أرحب بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، الذي نتعرف فيه إلى الله وكلمته من خلال آيات الكتاب المقدس. هناك أنواع من التجارب والامتحانات في الحياة، منها ما يدفعنا للسقوط وفعل التعدي ضد الله ويكون مصدرها الشيطان، ومنها ما يقودنا لإظهار إيماننا وتزكيته. وبهذا المعنى تكون التجربة امتحانا من الله، لأنه يمتحننا لكي يصقل إيماننا. أما التجارب التي مصدرها الشرير والعالم والجسد فلكي تذلنا وتفشلنا، وفي كلتا الحالتين يجب أن نعلم أن حالة القلب هي الهدف الرئيسي للتجارب، إما لتبيان ضعفه وهشاشته مما يؤدي إلى كشفه وسقوطه، أو لتبيان قوة إيماننا وتنقيته وبلورته وإظهار أصالته. وقد تكون هذه الامتحانات بغيضة إلى أقصى الحدود، بحيث يكون بعضها مؤلما جسديا وناتجا عن أمراض جسدية أو عن الكوارث والنكبات، والبعض الآخر يكون بسبب الظلم والاضطهاد والضيق. ولكن مهما يكن، فإنه بإمكاننا أن نستفيد منها ونحول هذه المصاعب إلى خبرات تعلم. فالأزمنة الصعبة تعلمنا الصبر، كما تعلمنا أن نتعرف على أعماق شخصياتنا، فنعرف كيف نتصرف ونحن تحت الضغوط. فمن السهل يا صديق المستمع أن تكون رحيما عندما تسير الأمور على ما يرام، لكن هل يمكنك أن تستمر رحيما حينما يعاملك الناس بالظلم؟ إننا نشكره لوعوده لنا بأن يكون معنا في الأيام الصعبة ليحل مشاكلنا، أو يعطينا القدرة على تحملها. فإذا رسب المؤمن في الامتحان باستجابته على نحو خاطئ، صار ذلك الامتحان تجربة أو إغواء بالشر. وهنا دعونا أصدقائي المستمعين نجيب على هذا السؤال المهم جدا، والذي يبدو ظاهريا وكأنه في غير محله، لكنه في الحقيقة هو الموضوع الرئيسي في هذه الحلقة. السؤال هو: كيف تستجيب للمدح والإطراء المفرط؟ قبل الإجابة دعونا نقرأ في كلمة الله في سفر الأمثال الأصحاح 27 والعدد 21: البوطة للفضة والكور للذهب، كذا الإنسان لفم مادحه. وجاء هذا العدد في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس كما يلي: البوتقة لتنقية الفضة، والأتون لتمحيص الذهب، والإنسان يحكم عليه مما يكال له من مديح. الذهب والفضة مستمع الكريم نختبرهم وهما خام بأن نضعهم في البوطة فيظهر معدنهم، وفرن صهر المعادن يسمى بوطة، ليس من بوطة تكشف معدن الإنسان أشد حرارة من نار المديح والإطراء. فمن السهل نسبيا أن يحتمل الإنسان الاضطهاد بسبب محبته للمسيح، أما أن يحتمل الإنسان المديح والكرامة بلا انتفاخ، أو ينسب الكرامة لله لا لنفسه، ففي هذا يفشل الكثيرون. هنا نرى بوضوح أن الكتاب المقدس يتكلم عن نوع من الامتحانات يختلف عن الكوارث والنكبات والضيقات المتعلقة بالأمور المادية، لكنه يتكلم عن الامتحانات المتعلقة بالخلق والشخصية الإنسانية. هل لاحظتم مدى تأثير المديح والإطراء المفرط الذي يصل أحيانا إلى المداهنة والتملق؟ هل لاحظتم أصدقائي المستمعين مدى تأثير كل هذا على شخصية الإنسان؟ بالطبع أنا لا أقصد التشجيع وتشديد العزم الصادر عن قلب مخلص، لكن المقصود هنا المديح والإطراء الذي ينتهي بالكبرياء والغرور والافتخار ومدح الذات وتمجيدها. فكم يجدر بنا أن نسعى نحو المدح من الله لا من الناس، وهما أمران متعارضان تماما. وكما سبق وألمحنا، إن رسب المؤمن في امتحان كهذا باستجابته على نحو خاطئ، صار هذا الامتحان إغواء بالشر. هذا ما نجده أيضا في العهد الجديد، حيث نقرأ في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح العاشر والعددين 17 و18: وأما من افتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من مدح نفسه هو المزكى، بل من يمدحه الرب. فعندما نحسن عمل شيء نود أن نخبر الآخرين لكي نشتهر بينهم، ولكن الشهرة لها خطورتها يا صديقي، فقد تؤدي إلى الكبرياء والغرور. لذلك يجدر بنا أن نسعى نحو المدح من الله لا من الناس، وهما أمران متعارضان كما سبق وقلنا. فالفوز بمدح الله يعني التخلي عن مدح الآخرين، وهنا نرى فكرة تمجيد الذات كانت بغيضة في نظر الرسول بولس، حيث إنه افتخر فقط بالرب. أجريت دراسة مهمة ومثيرة للانتباه حول هذا الموضوع، أظهرت أن الأولاد يميلون إلى التكبر والغرور والادعاء لأنفسهم أشياء بغير حق عندما يكال لهم المدح والإطراء والدعم المفرط. قسم الأولاد إلى مجموعتين، ودعيت المجموعتان إلى مباراة تنافسية، ثم وجهت إلى المجموعتين بعض الأسئلة المختارة بدقة وعناية. وعندما كانت المجموعة الأولى تعطي الإجابة الصحيحة، كانت اللجنة الفاحصة تقول لهذه المجموعة: أنتم أذكياء، برافو. وكان يرافق ذلك هتاف الاستحسان والتصفيق والإطراء والمدح، بينما كانت اللجنة تكتفي بالقول للمجموعة الثانية: أنتم تعملون باجتهاد، عندما تعطي هذه المجموعة الإجابة الصحيحة. وعندما استمرت اللجنة بتوجيه الأسئلة للمجموعة التي كانت تصفها بالذكاء والبراعة وتمطرها بالمديح والإطراء المفرط، كانت هذه المجموعة تصارع وتكافح بشدة، بحيث كان 40% من هذه المجموعة يحاولون اللجوء إلى الغش والاحتيال وما إلى ذلك، بينما لم يحصل هذا الأمر في المجموعة الثانية. فالواضح من هذه الدراسة أن الإفراط في المدح أثر سلبيا على شخصياتهم وخلقهم. إن الطبيعة الأثيمة يا صديقي تحب الإطراء والتملق، بحيث يكون الإنسان هو المركز والمحور. كل متعظم يتكلم عن الغد ومشاريعه وأنه سيفعل وسيفعل، ويتكلم بثقة وكأنه سيحيا إلى الأبد، قد لا يعلم أنه قد يسمع: يا غبي، في هذه الليلة تؤخذ نفسك. علينا أن لا نتفاخر بأنفسنا وقدراتنا، ومن يفتخر عليه أن يفتخر بالرب فقط. فالله احتفظ لنفسه بأن يكون الغد مجهولا، أي المستقبل مجهولا لنا، لكننا نثق في محبته وتدبيره الصالح لكل أمور حياتنا، وبهذا نفتخر. نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الثاني والأعداد 8-10: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال، كي لا يفتخر أحد. لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. تشهد هذه الأعداد مستمع الكريم القيمة الكاملة لعمل الله. فعندما يقول الوحي الإلهي نحن عمله، فهذا ينفي تماما أي مجال لأن يفتخر أحد المؤمنين. لكن هل لأننا مخلصون بالنعمة أعفينا من أي نشاط على الأرض؟ بكل تأكيد كلا. فنحن مخلصون بالنعمة لأعمال صالحة سبق إله النعمة فأعدها لكي نسلك فيها. إن خلاصنا ليس من أعمال، لكن لأعمال. فنحن لا نعمل لكي نخلص، بل لأننا خلصنا. إن حياتي وسلوتي هي تلك الأعمال الصالحة التي أعيشها ليتمجد الله. علينا كمؤمنين بالمسيح أن نمارس الاتضاع المتعمد وبرغبة وعن طيب خاطر، وهذا يبدو أمرا غريبا وغير مألوف. فعندما يباركنا الرب وننجح في عملنا، علينا أن نعزو هذا النجاح إلى الرب وليس إلى الحظ أو الصدفة أو ذكائنا وبراعتنا، لأن الله له المجد، هو الذي أعطانا العقل والتبصر والمهارة والإبداع، فهو الذي خلقنا وهو الذي أعطانا هذه المواهب، وهو الذي قال في إنجيل لوقا والأصحاح السادس العدد 26: الويل لكم إذا امتدحكم جميع الناس. فالمؤمنون بالمسيح مستمعي لا يترنحون من المديح ويعملون ما يجب عليهم سواء نالوا مديحا أم لم ينالوا، عالمين أن الشعبية والمديح يمتحنان الخلق الشخصي كما في البوتقة. فإياك أخي الحبيب أن تقع في هذا الفخ الشيطاني، بل يجب أن يكون هدفك الأول والأخير هو إرضاء الله وتمجيده، له وحده المجد إلى الأبد، آمين. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج الكلمة اليوم، لك مني ومن أسرة البرنامج أطيب الأمنيات والتحيات.